بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة، وكان آخر ما قرأناه قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني وابن جريج: كان سبب هذا السؤال من إبراهيم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة. قال ابن جريج: كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء: في بحيرة طبرية. قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبر، فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها، فما وقع منها يصير في البحر، فإذا جزر البحر جزر، أي قل ماؤه المرتفع المتصاعد مقابل قول مد، فإذا جزر البحر ورجع جاءت السباع فأكلن منها، فما سقط منها يصير ترابا، فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منها، فما سقط منها قطعتها الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم عليه السلام تعجب منها وقال: يا رب، قد علمت لتجمعنها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر، فأرني كيف تحييها لأعاين. فأزداد يقينا، فعاتبه الله تعالى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. والصحيح أن هذا ليس عتابا، إنما هو تقرير، استفهام تقريري، وليس على وجه العتاب، كقول الله تعالى لنبيه: ألم نشرح لك صدرك. فقول الله تعالى لإبراهيم: أولم تؤمن، بمعنى التقرير، أي أولم تكن قد آمنت وأيقنت بذلك. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا رب، علمت وآمنت، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة، أراد أن يصير له علم اليقين، عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. وقيل كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما احتج على نمرود قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخر، فقال إبراهيم: إن الله تبارك وتعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه. فقال له نمرود: أنت عاينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم، فانتقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي بقوة حجتي. فإذا قيل أنت عاينته فأقول نعم قد عاينته، وقال سعيد بن جبير: لما اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك، فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار، فدخل داره، وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس، إذا خرج أغلق بابه، فلما جاء وجد في داره رجلا فثار عليه ليأخذه، وقال له: من أنت؟ من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: أذن لي رب هذه الدار. فقال إبراهيم: صدقت، وعرف أنه ملك. فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، جئت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلا. فحمد الله عز وجل وقال: فما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. فحينئذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي أنك اتخذتني خليلا وتجيبني إذا دعوت. كل هذه التي ذكرها أنها هي سبب هذا السؤال مرسلة لا يعتمد عليها. الأول عن الحسن وقتادة وعطاء بن جريج، وهذا مرسل بل معضل، حتى إذا عزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسل، فكيف إذا ذكروهم من أنفسهم؟ هذا من المعضلات التي لا يعتمد عليها. والثاني أن سببه هو سؤال نمرود، هذا جاء عن ابن إسحاق أيضا معضلا، ذكر ابن إسحاق معضلا. والثالث عن سعيد بن جبير. فإذا لا يصح شيء من هذه الأسباب التي تبين سبب سؤال إبراهيم ربه كيف يحيي الموتى، فعلى كل لا يلزم أن يكون هناك سبب، محتمل هناك سبب، ولكن هذا السبب لما لم يكن فيه فائدة لم يذكره الله تعالى في القرآن، فالبحث عنه لا يفيد. ومحتمل أن يكون سؤالا ابتدائيا بدون سبب، سأل إبراهيم ربه كيف يحيي الموتى ليزداد يقينه، ليصير الشيء الذي عنده معلوما علم اليقين يصير مرئيا عين اليقين. وليس هناك شك في سؤال إبراهيم ولا تردد ولا عدم إيمان، إنما السؤال عن الكيفية، فإبراهيم لم يسأل أصلا عن قدرة الله على إحياء الموتى، إنما سأل عن كيفية إحياء الموتى، فليس عنده شك في قدرة الله حتى يقال إنه سأل عنها. فسؤال إبراهيم ليس عن قدرة الله، لم يقل: وإذ قال إبراهيم رب هل تحيي الموتى أو هل تقدر أن تحيي الموتى، إنما سأل كيف تحيي الموتى. ومعلوم أنه يسأل القادر على الشيء عن كيفية فعله. إنسان بنى بيتا فيقول له إنسان كيف بنيت البيت، وهو الذي بناه. إنسان كتب خطا جميلا فيقول له قال كيف كتبت هذا الخط. فالسؤال هو عن كيفية إحياء الموتى لا عن القدرة على إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وهذه الأسباب التي مذكورة منها ما قد يوهم خلاف ظاهر الآية. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة ابن يحيى عن وهب كذا عندنا عنه وعن ابن وهب الصواب مثله. وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. الحديث هذا متفق عليه، ساقه البغوي من طريق البخاري ومن طريق مسلم. حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا. صواب أنه ليس هناك شك كما سيأتي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، فمنهم من حمل على هذا المحمل نحن أحق بالشك من إبراهيم أي في إجابة الله تعالى لهذا السؤال، هل سيجيب الله إبراهيم إلى ذلك ويريه كيف يحيي الموتى. وقال أبو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما. يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس. وكذلك قوله لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا جبت الداعي، وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. والحاصل أن معنى هذا الحديث نفي الشك ليس في إثبات الشك. قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فيه نفي الشك عن إبراهيم وعن نفسه، فيه تنزيه لإبراهيم عن ذلك. فإن معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم أي بما أننا نحن لا نشك فكيف نظن أن إبراهيم شك، فإذا كان سيطرأ شك فنحن أولى به وأحق، سيطرأ علينا نحن، أما إبراهيم فهو إمام الموحدين لا يطرأ عليه شك. وهذا قد يقول قال هل يقتضي هذا أن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، كما أشار إليه الخطابي أنه قال ذلك على سبيل التواضع، ويدل على أنه قاله على سبيل التواضع نفس الحديث قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي أن يوسف لما سجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، جاءه الرسول من الملك يقول له اخرج من السجن فأبى أن يخرج حتى تظهر براءته وحتى تعلن براءته للناس، قال ارجع إلى ربه أي إلى سيدك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلما ظهرت براءته خرج من السجن وساحته بريئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذا قاله على سبيل التواضع والهضم للنفس. ومثله قوله في إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم أي لم يشك إبراهيم كما أننا نحن لا نشك، هذا نظير قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور عن عائشة في سياق قصة عائشة قال لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، على بعض التفاسير أي كان الواحد منهم يقول لنفسه هل أنا سأفعل ذلك أي الزنا ثم يقول لا لا أفعل ذلك، ثم يقول إذا كنت أنا لا أفعل ذلك فعائشة من باب أولى لا تفعل ذلك. كان المؤمن يقول للمؤمنة لزوجته هل ستفعلين هذا المنكر وهذا الذنب، قالت لا، قال فعائشة أولى منك ألا تفعله، فهو نفي الشيء بطريق الأولى، نفي الشيء بطريق الأولى وقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه نفي الشك عن إبراهيم بأبلغ ما يمكن نفيه، أي كما أننا نحن لا نشك ولا يمكن أن يدخل إلينا شك، فكذلك إبراهيم من باب أولى لم يشك ولم يدخله الشك، فلا إشكال فيها. وكما سبق أن سؤال إبراهيم لم يكن عن شك، إنما كان سؤالا عن كيفية ذلك الشيء لزيادة العلم والطمأنينة. قال رحمه الله: قوله أولم تؤمن معناه قد آمنت، فلما تسأل؟ شهد له بالإيمان، كما سبق أنه استفهام تقريري، تقريره على الإيمان، كقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ يعني أنتم كذلك، ولكن ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. فإن العلم كما هو معروف درجات، منه علم اليقين وهو الناتج عن الخبر الصادق، علم ناتج عن خبر صادق، وأرفع من علم اليقين عين اليقين، وهو العلم الناتج عن الرؤية، إذا رأى الشيء الإنسان صار معلوما عنده عين اليقين. وأرفع المراتب حق اليقين، إذا خالط الإنسان الشيء ولمسه بيديه صار في حقه هذا العلم حق اليقين. قال: فخذ أربعة من الطير. قال مجاهد وعطاء بن جريج: أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونسرا بدل الحمامة. وقال عطاء الخراساني: أوحى الله إليه أن خذ بطة خضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر. كل هذا لا يعتمد عليه، وليس في تعيين هذا الطير فائدة، لو كان في تعيينه فائدة لعينه الله تعالى، فلا فائدة في البحث عنه. وهذا أمر تقرر معنا فيما سبق مرارا، وأخذنا في أصول التفسير أن ما أبهمه الله تعالى من الأشياء أو الحيوانات أو بني آدم فلا فائدة في البحث فيه، إذ لو كان في البحث فيه فائدة لعينه الله وذكره، فلما أبهمه الله دل على أن الفائدة هي في قصته، في العبرة مما حصل له، لا في تعيينه. فإن بعض الناس يضيع الفائدة في البحث عن أنواع الطيور، ما هي أنواع الطيور؟ هل هي طاووس وديك وحمامة وغراب، أو هي بطة، أو هو نسر، أو هو، وذهبت الفائدة المرجوة من هذه الآية أو المقصود منها، والتي وردت الآية لأجل تثبيته. فما أبهمه الله في القرآن فالطريق الأسلم هو المشي عليه مبهما دون البحث عنه، إلا إذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإلا فلا فائدة في تعيينه. فصرهن إليك، قرأ أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بكسر الصاد، أي قطعهن ومزقهن، يقال صار يصير صيرا إذا قطع، وانصار الشيء صيارا إذا انقطع. وقال الفراء: هو مقلوب من صريت أصري صريا إذا قطعت. وقال الآخرون: فصرهن بضم الصاد، ومعناه أملهن إليك ووجههن، يقال صرت الشيء صوره إذا أملته، ورجل أصور إذا كان مائل العنق، ويطلق الأصور على ضعيف السمع، وهو الذي لا يسمع إلا إذا أمال عنقه وراجع إليه. وقال عطاء: معنى اجمعهن واضممهن إليه، يقال صار يصور صورا إذا اجتمع، ومنه قيل لجماعة النحل صور، ومن فسره بالإمالة والضم، لأن معنى صرهن أملهن واجمعهن ضمهن إليك، قال فيه إضمار معناه فصرهن إليك ثم قطعهن، ف فحذفه اكتفاء بقوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لأنه يدل عليه. وقال أبو عبيدة فصرهن معناه قطعهن أيضا، والصور القطع. والحاصل من هذا أنه فسر بهذين التفسيرين أن معنى صرهن يقطعهن، وأن معنى صرهن أي ضمهن إليك وأملهن إليك. والمعنى الثاني كما أشار إلى البغوي أشمل، فإنه يشمل الأول وزيادة. معنى صرهن إليك أي ضمهن إليك واجمعهن إليك، وهذا يلزم منه أنه يذبحها ويقطعها، لأنه قال لا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فإذا القول بأن صرهن اجمعهن واضممهن إليه شامل لمعنى أيضا قطعهن اذبحهن. والحاصل أنه أمره أن يأخذ هذه الطير يضمها إليه يذبحها ويقطعها ثم يفرقها. قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قرأ عاصم برواية أبي بكر جزءا مثقلا مهموزا، والآخرون بالتخفيف والهمز، وقرأ أبو جعفر مشددة الزاي بلا همز، وأراد به بعض الجبال. قال بعض المفسرين أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض ففعل، ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء، ويجعل على أربعة جبال، على كل جبل ربعا من كل طائر. وقيل جبل على جانب الشرق، وجبل على جانب الغرب، وجبل على جانب الشمال، وجبل على جانب الجنوب. وقال ابن عباس والسدي جزئها سبعة أجزاء، جزأها سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل، وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن تعالين بإذن الله تعالى، فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى، وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى، وكل عظم يصير إلى العظم الآخر، وكل بضعة أي قطعة من اللحم، وكل بضعة تصير إلى الأخرى. وإبراهيم ينظر حتى لقيت كل جثة بعضها بعضا في السماء بغير رأس، ثم أقبلنا إلى رؤوسهن سعيا، فكلما جاء طائر مال برأسه، فإذا كان رأسه دنا منه، وإذا لم يكن تأخر حتى التقى كل طائر برأسه. فذلك قوله تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا، قيل المراد بالسعي الإسراع والعدو، وقيل المراد به المشي دون الطيران، كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا. والحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطير وأن أرجلها غير سليمة، والله أعلم. وقيل السعي بمعنى الطيران، وهذا ظاهر الآية أن السعي بمعنى الطيران، لأنها لو جاءت مشيا لظن إبراهيم أنها لم يكتمل خلقها ولم تأتي طيرانا، فالله تعالى أراد أنها ستأتي كما كانت طيورا مكتملة الخلق، ولا يمكن ذلك إلا إذا جاءت تطير طيرانا. والسعي كما هو معلوم يفسر في كل موضع بحسبه، فقد يفسر السعي بالمشي، وقد يفسر السعي بالجري، وقد يفسر السعي بالقصد إلى الشيء والتوجه إليه، وقد يفسر السعي بالطيران كما في هذه الآية. فالقول بأن معنى ثم ادعون يأتينك سعيا أي يطرن طيرانا أنسب في ظاهر الآية، لأن المراد إثبات كمال خلقتها أي تعود كما كانت، ولا يكون عودتها كما كانت إلا إذا أقبلت تطير طيرانا. واعلم أن الله عزيز حكيم، في أي فائدة؟ وقال ابن جريج والسدي قرأت ماذا؟ ابن عباس ابن جريج الصواب. وحاصل هذا أن في هذه الآية سأل إبراهيم ذلك لزيادة العلم والطمأنينة، فأراه الله تعالى ذلك، وكانت هذه الآية دليلا واضحا على عظيم قدرة الله تعالى. ففي هذه الآية إثبات قدرة الله العظيمة، وأن الله تعالى أرى عباده من ذلك ما يستدلون به على قدرته. وفي هذه الآية أنه لا مانع أن يطلب الإنسان ما يزداد به علمه لا عن شك ولا تردد، فقد يسأل الإنسان سواء كان قاضيا حاكما عالما، يسأل ويطلب الشيء الذي يزداد به علمه، وإن كان يعلم ذلك الشيء لكن يريد زيادة العلم. وهذا معروف يذكره العلماء في كتب القضاء والحكم، أن القاضي والحاكم قد يكون عنده العلم الكافي فيطلب ما يزداد به علمه، ما يتيقن به الأمر. أخون يقول كل ثلاثة أشخاص لجمع مال للمسلم، وهؤلاء الثلاثة الأشخاص قالوا هذا المال الذي سنجمعه سنأخذ عليه 30%، هل يجوز لهم أن يأخذ هذه النسبة من المال؟ لا يجوز لهم أن يأخذوا ولا شيئا واحدا من هذا المال الذي يجمعون لصالح المسجد. فالمال الذي يجمع لصالح المسجد يصير لصالح المسجد، وليس لمن يجمع ويسعى في جمعه حق أن يأخذ منه شيئا، وإذا أخذ منه شيئا يكون أخذه حراما. نكتفي بهذا. سبحانه.